بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فقد كان آخر الكلام في ذكر التمائم وأنها شرك بالله جل وعلا، أي تعليق تمائم شرك بالله جل وعلا إلا إذا كان المعلق من القرآن أو الأدعية، فإن في ذلك خلاف سيأتي ذكره من كلام المؤلف الناظم رحمه الله تعالى. وذكرنا أن التمائم منتشرة انتشارا كثيرا بين الناس، فالناس لهم أنواع وألوان من التمائم يعلقونها إما على أنفسهم أو على بيوتهم أو على دوابهم أو غير ذلك، كل ذلك من الشرك بالله جل وعلا إذا كانوا يعتقدون أنها تجلب نفعا بذاتها أو تدفع ضرا بذاتها. أما إذا علقوها على أنها أسباب لجلب نفع أو دفع ضر فإن ذلك من الشرك الأصغر، لأن هذا من جعل ما ليس بسبب سببا. وهذه البلوى التي عمت وطمت بين الناس فيما يتعلق بالتمائم، يتعجب الإنسان من هذا الانتشار مع صراحة ووضوح الأدلة الدالة على أنها من الشرك. فأدلة تحريم تعليق التمائم وأنها من الشرك واضحة وبينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عبد الله بن مسعود إن الرقى والتمائم والتيولة شرك، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق شيئا وكل إليه، قال عليه الصلاة والسلام لرويفع يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وهكذا في البخاري أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسولا، قد جاء في بعض الروايات أنه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبقين على رقبتي بعير قلادة من وتر إلا قطعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة حتى في فترة الجهاد مع أعداء الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ألا يبقي أحد هذه التمائم معلقة لا على رقاب الدواب ولا على أعضاد الناس، لعظيم هذه المخالفة التي فيها تعلق القلب بغير الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار. ومع هذا تجد كثيرا من الناس إلا من رحم الله قد علقوا هذه التمائم وتنوعوا في أشكالها وفي كذلك وضعها وغير ذلك، بل الأمر أعظم من هذا أن يكون تعليق التمائم من الأمور المسلمة، يعني صار نفع التمائم عند طائفة من الناس من الأمور المسلمة يعني لا إشكال فيها، فالأمر عندهم واضح وظاهر في نفع هذه التمائم. حتى قال صاحب دلائل الخيرات في كتابه الخرافي والملي بالشركيات والبدع وهو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في سجعه وانظروا كيف البلية والبلوى أن يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك بالله جل وعلا، يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آل البيت بالشرك بالله سبحانه وتعالى، بزعم تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ومدح النبي عليه الصلاة والسلام على حساب هضم ربوبية الرب جل وعلا. فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم. سبحان الله، يصلي عليه وسلم على البيت ما سجعت الحمائم وما حمت الحوائم وما كذلك سرحت البهائم، أي كلما سرحت البهائم فالصلاة عليك وعلى آل بيتك يا رسول الله، وكلما سجعت الحمائم فالصلاة عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك، وكلما حمت الحوائم فالصلاة عليك وعلى آل بيتك يا رسول الله، وما كل ما نفعت التمائم فالصلاة عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل البيت بنفع التمائم، كلما نفعت التمائم بالشرك بالله جل وعلا، فسبحان الله. فهذا من البلية أن يعظم النبي عليه الصلاة والسلام وأن يصلى عليه وعلى آل بيته بالشرك بالله جل وعلا. وهكذا يقولون: لولاك ما كان شمس ولا قمر، ولولاك ما كان إنس ولا بشر، ولولاك 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 ولولاك، فالصلاة عليك يا رسول الله، الصلاة عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك، لولاك لما كان كذا وكذا. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل البيت بالشرك بالله جل وعلا، لأن الشمس والقمر ما خلقت لأجل رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا والله، وهكذا الإنس والجن ما خلقوا لأجل النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، وليس لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الجن ولا الإنس أبدا. من أين هذا؟ ومن أين أنه لو لم يخلق الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان شمس ولا قمر؟ من أين هذا؟ هذا من الغلو والعياذ بالله، وهذا من الشرك بالله جل وعلا، لأن جعل النبي عليه الصلاة والسلام سببا لوجود الشمس والقمر ولخلق الشمس والقمر أو لخلق الخليقة، هذا فيه جعل ما ليس بسبب سببا. الشرع ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام سببا لخلق الشمس ولا للقمر ولا الإنس ولا الجن ولا غير ذلك، فالذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسبابا لحصول هذا قد جعل ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا سببا لذلك، وهذا شرك بالله جل وعلا. هذا إذا لم يصحبه اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاد بهذه المخلوقات، كما قال البوصيري في قصيدة المعروفة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وآخر كذلك الرافضة هكذا، غلاة المتصوفة يقولون: لولاك يا رسول الله ما خلق لا شمس ولا قمر ولا إنس ولا جن. الروافض يقول: يا علي، لولاك يا علي ما خلقت لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا كواكب ولا إنس ولا بشر، بل وهكذا يقولون: لولا فاطمة ما خلق لا علي ولا رسول الله ولا شيء. وهكذا الحسين، لولا الحسين، لولا الحسين ما خلقت فاطمة ولا. فإذا الحسين سبب لخلق علي وسبب لخلق فاطمة وسبب لخلق الرسول وسبب لخلق الشمس والقمر وسبب لخلق، من أين هذا أن الحسين رضي الله تعالى عنهما هو السبب في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا الحسين ما خلق الرسول؟ من أين هذا؟ اليهود يغلون يقول: لولا عزير، لولا عزير ما خلق لا موسى ولا عيسى ولا آدم ولا نوح ولا الأنبياء كلهم ما خلقوا لولا عزير. والنصارى سيقولون في المسيح كذلك: لولا المسيح ما خلق لا محمد ولا موسى ولا إبراهيم ولا إلى آخر ذلك. فكل ذلك من الكذب ومن الدجل ومن الغلو، بل ومن الشرك بالله جل وعلا. نعم، مقام الأنبياء عظيم ومقام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عظيم، لكن ليس معناه أنه لولاه عليه الصلاة والسلام ما خلق الله جل وعلا الخلق، هذا يحتاج إلى دليل. أين الآية التي فيها بيان أنه لولا النبي عليه الصلاة والسلام ما خلقت الخليقة؟ أين الحديث الذي فيه بيان أنه لولا النبي عليه الصلاة والسلام ما خلقت الخليقة؟ وأين الدليل على أن عليا لو لم يخلق لما خلقت الخليقة، لولا أن فاطمة؟ هذا الرافضي يغلو في علي وفي فاطمة، فيقول إن الله جل وعلا يقول يا محمد لولاك لما خلقت الأفلاك، يا محمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما، ولولا الحسين لما خلقتكم. إذن هكذا يعني يأتون بمثل هذه الأمور، هذا كله من الشرك بالله جل وعلا على حساب تعظيم الأنبياء بزعمهم، أو تعظيم الصالحين الحسن والحسين، أو تعظيم عيسى بن مريم، أو تعظيم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك. فكل ذلك من الغلو والعياذ بالله، حتى تجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال، وبهذا يضحكون على الناس أصلا. العامي مسكين ما يسمع إلا الصلاة على النبي، قال ما يسمعهم اللي يقول الصلاة عليك يا رسول الله، إيش في هذا؟ ما يدري إيش الكلام الذي بعده، ماذا يقال فيما بعد ذلك؟ الصلاة عليك وعلى آل بيتك، ما نفعت التمائم يا رسول الله؟ ما يدري العام إيش معنى ما نفعت التمائم أو كذا أو كذا أو كذا، فيقول هؤلاء يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الدجل ومن وضع السم في العسل، من وضع السم في العسل. ظاهر الكلام تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهر الكلام الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من دقق في الكلام وتمعن فيه وقارنه بما جاء من نصوص الشرع من كتاب الله سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يتبين له أن هذا من الغلو، بل من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلذلك لما غلوا صاروا يجعلون الصلاة عليه وسلم يعني مثل هذه الأمور الشركية التي يعتقدون فيها. وتعليق التمائم والاعتقاد فيها اعتقاد جاهلي، حتى يقول القائل إذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، إذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، يعني إذا جاء الموت ما تنفع التمائم. إذا جاء ملك الموت ليقبض روحك قال يقول خلاص إذا جاء الموت ما تنفعك هذه التمائم، معناه أن الناس كانوا يعتقدون في هذه التمائم وأنها تجلب لهم النفع وتدفع عنهم المرض، لكن إلا إذا جاء الموت، إذا حان الأجل فالتمائم هذه صارت غير نافعة، وإلا قبل حلول الأجل فيعتقدون أنها نافعة ترفع عنهم الأمراض والأسقام. قال رحمه الله تعالى: ثم الرغى إن تكن بالوحي دون تصرف ولا صرف قلب ليس ينتقد، يعني ما دام أنها بالرغى الشرعية كلام الله أو بأسمائه وصفاته، بكذلك الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة، منها كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، ويقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فهذه أذكار بإذن الله جل وعلا إذا حافظ على الإنسان كان من أسباب نفع نفسه بدفع بلاء عنه أو رفعه، إلا إذا قدر الله جل وعلا إصابة الإنسان بذلك، والإنسان لا يهمل هذه الأذكار. عجب من كثير من الناس يعلقون: لماذا لا تقرؤون الأذكار؟ إيش تستفيد من الحبل تعلقها أو الخيط أو كذا وكذا؟ عندك الأذكار، عندك أذكار الصباح وعندك أذكار المساء، هذه الأذكار تأتي بها تنفعك بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي من الأسباب الشرعية التي تدفع هذه الأمراض وهذه كذلك الأسقاء. وهذا مجرب حتى أنه ثبت عن أبان بن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنهما أنه كان يحدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذكر الذي هو من الأذكار الواردة في أسباب الشفاء. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ومن قال ذلك الذكر فإنه لا يصيبه شيء بإذن الله. وكان رضي الله تعالى عنهما أي أبان بن عثمان قد أصيب بالفالج، قد أصيب بالفالج نوع من شلل في اليد، فلما حدث بذلك كأن البعض نظر إليه، نظر إليه ونظر إلى يده، فأبان بن عثمان رحمه الله تعالى تفطن لهذه النظرة، وكأنه يقول لو أنت من أين هذا؟ يعني إذا كانت الأذكار هذا الذكر الذي إذا أتى به الإنسان كان بإذن الله سببا لدفع هذه الأسقام، ففي يدك الفالج. فلما تفطن أبان بن عثمان هذه النظرة التي نظرها ذلك الرجل قال: أظنك تريد هذا الذي بي، يعني من المرض، يعني لماذا أنا أعرف هذا الذكر ومع هذا أصبت بذلك؟ فقال: قد نسيت ذلك الذكر، قد نسيت ذلك، كنت محافظا عليه، يعني على الإتيان بهذا الذكر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ذات يوم قال: نسيت ذلك الذكر، أنسيت هذا الذكر فأصبت بالفالج، فأصبت بالفالج. يعني سبحان الله، انظروا، يعني يكون الشخص محافظا على الأذكار ثم يغفل عنها. لا تغفل عن الأذكار كما لا تغفل عن الطعام والشراب، الإنسان لا يغفل عن الطعام والشراب، دائما هو يتذكر الفطور، يتذكر الغداء، ويتذكر العشاء، ما يكون على اهتمام عظيم بذلك. كن كذلك على اهتمام عظيم بهذه الأذكار، لأن ذلك من أسباب سلامتك. وأخذ القرطبي رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه لدغ في بلدغة عقرب، فسئل رحمه الله تعالى عن سبب ذلك، قال: كنت محافظا على هذا الذكر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات، أرشد إلى هذا الذكر، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من قال ذلك لم يضره شيء حتى رحل من منزله ذلك، في مسلم حيث خولة بنت الحكيم رضي الله تعالى عنها قال: فذات ليلة نسيت هذا الذكر، ذات ليلة نسيت هذا الذكر، قال: فلدغتني عقرب، لدغته العقرب سبحان الله، وكان محافظا من قبل على هذا الذكر. فالمحافظة على الأذكار وعدم الغفل عنها هي من أعظم أسباب حصول الشفاء. أما تعليق الخيوط والتمائم، أما الذهاب إلى الكهنة والمشعوذين إلى آخر ذلك، فكل ذلك لا يزيد صاحبه إلا مرضا، ولا يزيده كذلك إلا وهنا، ولا يفلح أبدا، لا يفلح بذلك أبدا، لأنه لم يتعاطى السبب الشرعي. فإن انتفع في وقت يعني معين فلا بد أن يتضرر أكثر وأكثر. ونواصل إن شاء الله في درس لاحق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله